أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت عندنا بعض الأبحاث المرتبطة بمسألة الحب، سواء فيما يرتبط بحب الله سبحانه وتعالى وحب أوليائه وأنبيائه وما أمر الله سبحانه وتعالى أن يتعلق به حب، ولكن بنحو لا يكون هذا الحب منافيا لحبه سبحانه وتعالى، وإلا كما هو صريح القرآن الكريم: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فتارة أن متعلق الحب يتنافى بعضه مع بعض، فإن الإنسان إذا أحب شيئا وأراد أن يحب شيئا آخر يتنافى مع ما يحبه في الأول، بطبيعة الحال أنه لا بد أن ينقص من الحب الأولي قدر حد حتى يعطي مجال للحب الثاني. أما إذا كان كل أقسام المتعلقات في صراط واحد موصل إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لا تنافي، كما أشرنا إلى بعض الأمثلة ذلك بالأمس. هناك بحث قيم أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 409 تحت عنوان بحث فلسفي. هناك يقول: من المعاني الوجدانية التي عندنا معنى نسميه بالحب، وهو الانجذاب الغريزي الذي يوجد عند كل واحد منا، كما في موارد حب الغذاء والنساء وحب المال وحب الجاه وحب العلم، يذكر مجموعة من المصاديق إلى أن ينتهي إلى هذا البحث في صفحة 411. الإخوة يطالعون البحث السابق، أنا محل شاهدي هذه النقاط النتائج الخمس التي أراد أن ينتهي إليها السيد الطباطبائي، أوضحها بنحو الإجمال، و الباقي الإخوة هم يطالعون ويرجعون إلى الكتاب. يقول: ويستنتج من جميع ما مر، أولا التفتوا جيدا، أن الحب تعلق وجودي وانجذاب خاص بين أي شيء وأي شيء. يقول: الحب علاقة وجودية وليست علاقة اعتبارية، ليست العلاقة بين المحب وبين المحبوب كالعلاقة الموجودة في أن هذه الورقة قيمتها كذا. هذه العلاقة علاقة ماذا؟ علاقة اعتبارية، أو أنك إذا خالفت القانون الكذائي فيترتب عليك ماذا؟ جزاء وغرامة كذائية. هذه العلقة علقة ماذا؟ اعتبارية. العلقة الموجودة بين المحب وبين المحبوب ليست علقة اعتبارية، بل العلقة علقة ماذا؟ علقة وجودية، علقة تكوينية، كالعلقة القائمة، كالرابطة الموجودة بين النار وبين صدور الحرارة منها. وهذه مسألة مهمة، في أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أن العلاقة مجعولة بجعل اعتباري، يعني أنت لا تستطيع أن تحب شيئا وإن لم يكن مكملا لك، وأن تكره شيئا وإن كان ماذا؟ مكملا لك. إذا كانت العلاقة بين المحب والمحبوب علاقة اعتبارية، كان يمكن تبديل ماذا؟ تبديل أطرافها من خلال الاعتبار، بأن نجعل قانونا أن تحب هذا الشيء وإن كان سببا لنقصك، وأن تكره ذلك الشيء وإن كان سببا ماذا؟ لكمالك. هذه عندما يقول أن التعلق أو العلاقة بين المحب وبين المحبوب علاقة وجودية، يعني ماذا؟ يعني أنها غير قابلة للاختلاف وغير قابلة ماذا؟ للتخلو، من قبيل الرابط الموجود بين النار وبين الحرارة المترتبة على النار، فإنها علاقة وجودية لا تختلف ولا تتخلف إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: هو انجذاب خاص بين العلة المكملة وبين ماذا؟ وبين المعلول، فإنه كل شيء يحب وينجذب إلى ما يكمله، فإن الغاذية أو الشهوية أو الغضبية أو العاقلة أو أي قوة أخرى موجودة في النفس من القوى فإنها تنجذب نحو ما يكملها وتنفر وتهرب عما ماذا؟ عما يعيبها وينقصها. فإن الباصرة شهوتها في النظر، لا يفرق لها أن هذا النظر نظر مجاز أو نظر غير مجاز، حلال أو حرام. كمال الباصرة ماذا؟ في أن ترى وأن ترى وأن ترى، وعين لا تشبع من نظر، أربعة لا يشبعون من أربع، وعين من نظر، فإنها لا تشبع. ولكنه هذا المعجون يعني الإنسان سنخ موجود، إذا أفرط الإنسان إفراطا أو تفريطا في بعض القوى فإنه يؤثر ماذا؟ على القوى الأخرى. فإن الغاذية كمالها في أن ماذا؟ أن تأكل. وهل يوجد حد للأكل أو لا يوجد؟ هذاك الوقت الغاذية تقف عندما تشعر أنها سوف يكون الطعام قاضيا على حياتها وعلى وجودها، يعني مميتا لها، عند ذلك تتوقف، لا لأنه لا تريد غذاء أكثر، بل لأنه تحب ماذا؟ تحب حياتها وذاتها. ومن هنا لا بد أن توجد تلك الموازنة الدقيقة بين هذه القوى، يعني للشهوية أي مقدار نعطي، للغضبية أي مقدار نعطي، للعاقلة أي مقدار نعطي، وهكذا. وهذه روابط وجودية لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه يستطيع أن يقضي على ما تحتاجه هذه القوة فيبدلها إلى شيء آخر لا تختلف ولا تتخلف. وإنما كل وظيفة علم الأخلاق والشرائع أن تهذب هذه القوى وأن تربي هذه القوى بأن تكتفي بما يصلحها وأن لا يقضي عليها. هذه المسألة الأولى. فلهذا قال: أولا أن الحب تعلق وجودي وليست علاقة ماذا؟ اعتبارية. النقطة الثانية أن الحب ذو مراتب مختلفة من الشدة والضعف. لماذا؟ لماذا؟ هذه مسألة تقدم الكلام عليها، للذين درسوا الفلسفة يعلمون بأن الوجود ليست له مرتبة واحدة، بل الوجود حقيقة واحدة لها مراتب متعددة، بعضها أشد ماذا؟ من البعض الآخر. مثلا العلم سواء كان حضوريا أو حصوليا فيتضمن الحضور، حضور شيء عند شيء، ولكن الحاضر ما هو؟ إن كان الحاضر صورة شيء فله نحو من اللذة، أما إن كان الحاضر نفس الشيء فله نحو آخر ماذا؟ من اللذة. ما المثال المعروف؟ أن الإنسان قد يتصور الحلاوة وقد يتذوق ماذا؟ الحلاوة. تصور الحلاوة أيضا قد يسيل اللعاب، كما قد يسيل اللعاب في كثير من الأحيان، أنت تتصور الحموضة فينقبض اللسان، وتتصور الحلاوة أو غذاء لذيذا فماذا؟ فيسيل اللعاب. صحيح لو مو صحيح؟ فإذا هذا معناه أن تلك الصورة لها أثر أو ليس لها أثر؟ نعم لها أثر، ولكنه لو تذوقت نفس الحلاوة، لو تذوقت نفس الحموضة، فالأثر المترتب أقوى وأشد مما لو تصورت ماذا؟ نفس الحلاوة. شوفوا الآن الإنسان، ومن هنا نحن نميز بين العلم الحصولي بالأشياء وبين العلم الحضوري ماذا؟ بالأشياء. هذا المثال الذي نحن نذكره للإخوة، نقول أنت عندما تذهب إلى الطبيب، الطبيب يعلم بأنك متألم، ولكن علمه بأنك متألم علم حصولي وعلم حضوري، ها؟ يعلم ولكن يعلم بالألم، وأنت تعلم بالألم كمريض لو متألم، أي منهما؟ ها؟ فرق كبير بين من يعلم بالشيء وبين من يوجد عنده ماذا؟ نفس الشيء. الذي يعلم الشيء، انت تنظر الى انسان محترق بالنار فتجده يصرخ من شدة الالم، هنا ايضا انت تتألم، ولكن تألمك كتألمه او يختلف؟ يختلف. لماذا؟ لانه انت توجد عندك الصورة عن الالم، وهو يوجد عنده ماذا؟ نفس الالم. وهذا هو الذي ميزنا بينهما، ميزنا بينهما في أبحاث الإمامة. قلنا من يوجد عنده اليقين يختلف عن الذي يوجد عنده علم باليقين. العلم باليقين شيء، والنفس اليقين ما هو؟ شيء آخر. اليقين هو الحضور، هو المشاهدة، أما العلم باليقين هو الحصول. خب إذا اتضح ذلك، الآن يتضح بأنه تارة أن الإنسان إذا تبين أن الوجود له مراتب، والحب رابطة، ما هي بحسب المقدمة الأولى، والحب رابطة ماذا؟ رابطة وجودية. إذن الحب له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ إذن الحب ليست له مرتبة واحدة، بل الحب له مراتب متعددة يختلف شدة وضعفا. والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى، كما في بعض الآيات. إن الحب ذو مراتب مختلفة من الشدة والضعف. لماذا؟ يقول فإن الحب رابطة وجودية أولا كما تقدم، والوجود مشكك في مراتبه. بينا معنى التشكيك، يعني الشدة والضعف. ومن المعلوم أن التعلق الوجودي بين العلة ومعلولها ليس كالتعلق إلى آخره. إذن هذه هي النقطة الثانية. ومن هنا كلما كان المعلوم أشد وجودا وأوضح وجودا عند العالم، كلما كان الحب ماذا؟ أشد. وكلما كان المعلوم أضعف وجودا وأكثر إبهاما، كان الحب ماذا؟ أيضا بتبعه أضعف. لأنكم تتذكرون نحن أرجعنا منشأ الحب إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى المعرفة. أحسنتم، أرجعنا منشأ الحب إلى العلم والمعرفة. فكلما كان العلم أشد وجودا وأوضح، كان الحب ماذا؟ أشد. والعكس ماذا؟ بالعكس. من هنا تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو قبل ذلك القرآن الكريم، وتبعا لهما الفلاسفة والمتكلمون، يؤكدون على مسألة ماذا؟ على مسألة العلم، وعلى مسألة ما هي؟ على مسألة المعرفة. فكلما كانت المعرفة أدق وأشد وأقوى وأوضح في النفس وأكثر تمكنا في النفس، كانت درجة الحب ماذا؟ أقوى وأشد. وكلما كان الحب أشد كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، يكون الإخلاص ماذا؟ أكثر. إذن طريق تهذيب النفس يمر من خلال المعرفة، وهذا ما أشار إليه هنا بالحسب البحث الفلسفي. النقطة الثالثة التي وقع فيها كلام كثير بين العلماء، أن الله سبحانه وتعالى أهل للحب. الله يحب أو لا يحب؟ يعني يمكن أن يكون متعلقا لحب الإنسان أو لا يكون؟ ذهب جمع إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتعلق به حب. وهنا مما تقدم اتضح بأنه لا فقط لا يمكن أن يتعلق به حب، بل متعلق الحب الأول هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يبحث عن كماله، وكماله أين متجسد؟ في الحق سبحانه وتعالى. قال أهل للحب بأي جهة فرضت فإنه في تعالى في نفسه موجود ذو كمال غير متناهٍ، وأي كمال فرض غيره فهو متناهٍ، والمتناهي متعلق الوجود بغير المتناهي، وهذا حب ذاتي مستحيل الارتفاع. يعني الله خلق الإنسان وهو يحب ماذا؟ يحب اللامتناهي. النقطة الأخرى التي يشير إليها وتقدم الكلام أن الحب لما كانت رابطة وجودية أنتج ذلك أن كل شيء فهو يحب ماذا؟ يحب ذاته، ويحب ماذا؟ كمالات ذاته أيضا. إذا كان الإنسان يحب كماله فيحب وجود نفسه أولا أو لا يحب وجود نفسه؟ الإنسان متى يريد الكان الناقصة بتعبيرنا؟ إذا كان الكانت التامة ماذا؟ موجودة. يعني إذا كان موجودا يريد ماذا؟ أن يكمل. أما إذا كان معدوما هم يريد أن يكمل؟ إذن أولا وبالذات يحب ماذا؟ يحب ذاته، ثم يحب كمالات ذاته. هذا البحث الإخوة بعدهم يراجعونه في ذلك الجزء الأول. يبقى عندنا بحث أخير لا بد أن نشير إليه، لعله يوجب إيهاما أو وهما عند البعض. نحن ذكرنا للإخوة بأنه العلم والمعرفة سبب للحب، وأن الحب سبب للإخلاص. من هنا قد يرد هذا الإشكال، وهو أنه إذا كان العلم غير مكتسب بل كان إعطاء من الله سبحانه وتعالى، كما لبعض أوليائه أنهم يعطيهم هذا العلم وهم في بطون أمهاتهم، فهذا يكون سببا ماذا؟ لأن يكون ذلك الحب وذلك الإخلاص، وبتعبيرنا تلك العصمة تكون ماذا؟ تكون جبرية. أعيد الإشكال، نحن ذكرنا بأن هذا الإخلاص منشأه الحب، وأن ذلك الحب ينشأ من العلم والمعرفة. فإذا كان العلم وكانت المعرفة غير مكتسبة غير اختيارية، فلازمه ماذا؟ فلازمه أن يكون الحب غير اختياريا، ولازمه أن يكون الإخلاص أيضا ماذا؟ غير اختيارين. فلازمه أن تكون العصمة اختيارية أو غير اختيارية؟ غير اختيارية. وهذا ما وقع فيه البعض من الكتاب، حيث تصور أنه لما كان العلم غير اختياري والعلم سبب للعصمة، فالعصمة ما هي؟ غير اختيارية. هذا البحث الإخوة يتذكرون نحن في أبحاث الإمامة أشرنا إليه مفصلا، من أن منشأ العصمة هو ماذا؟ هو العلم، وليس كل علم، بل علم ما هو؟ علم خاص، وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم بماذا؟ باليقين. قلنا أن اليقين في القرآن غير اليقين الذي يوجد عندنا في المنطق، الذي يوجد عندنا في الفلسفة، الذي يوجد عندنا في علم الكلام. هذا الذي عندنا حصولي، وذاك الذي يعبر عنه القرآن الكريم ما هو؟ حضوري شهودي. إذن هذا اليقين الذي أشار إليه القرآن الكريم، قال وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أن ذلك اليقين لا يحصل للإنسان إلا من خلال رؤية ماذا؟ رؤية ملكوت السماوات والأرض. ما هو المراد من الملكوت؟ قلنا هناك في بحث الإمامة مراد باطن السماوات والأرض، وبتعبير سورة الواقعة وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبقانون أن الضمير يرجع إلى أقرب مرجع له، لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون إلا من؟ إلا المطهر. فما هو الطريق للوصول إلى الكتاب المكنون؟ هو الطهارة. الطهارة هو السبب للوصول ولمس الكتاب المكنون. وإذا مس الإنسان الكتاب المكنون يعني رأى الملكوت، يعني شاهد الملكوت، يصل إلى ماذا؟ إلى اليقين. وإذا وصل إلى اليقين يكون ماذا؟ يكون إماماً، لقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن البحث القرآني يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أن الطهارة سببها مس الملكوت، يعني الوقوف على الملكوت. والوقوف على الملكوت يعني ماذا؟ شهود الملكوت، رؤية الملكوت، ولكن لا رؤية بالبصر العادي، بل رؤية ماذا؟ من خلال البصيرة، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خب، إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت العصمة والطهارة المطلقة منشأها ما هو؟ منشأها العلم والمعرفة، ذاك السنخ الخاص من المعرفة والعلم. يأتي هذا السؤال: ذلك العلم وتلك المعرفة اختيارية أو غير اختيارية؟ إذا كانت اختيارية فما يترتب عليها يكون ماذا؟ اختياريا. أما إذا كانت هبة إلهية يعني غير مكتسبة، فما يترتب عليها من العصمة أيضا يكون غير ماذا؟ غير مكتسب وغير اختياريين. وهذه هي التي تطرح، هاي شبهة تطرح في بعض الكلمات، من أنه إذا قبلنا أن العصمة والطهارة المطلقة منشأها نحو خاص من العلم، وهو المعبر عنه في القرآن الكريم بأنه يقين: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ولما كان اليقين غير كسبي وغير اختياري، فالطهارة والعصمة المترتبة عليها أيضا ماذا؟ غير اختيارية. ما أدري واضح الإشكال. السيد الطباطرائي رحمة الله تعالى عليه، أنا المجلد 11 من الميزان ما جايبه اليوم مياي، الإخوة يراجعون هذا البحث هناك بنحو الإجمال يشير إليه في المجلد 11 صفحة 159 أو 60 وما بعد، يشير إلى هذا الإشكال. أما جوابه يمر عليه مرورا سريعا. هذا الإشكال جوابه نقض وحل. التفتوا جيدا، هذا الإشكال وهو أن العلم إذا كان غير كسبي وغير اختياري فما يترتب عليه يكون غير اختياري، بل يكون أيضا مجبرا عليه. فيه نقض، وهو أن الله سبحانه وتعالى معصوم أو ليس بمعصوم. ماذا يقول بعدكم؟ تشكون أن الله سبحانه وقد يشك الإنسان في عصمة الناس، وإلا خب لا يشك أن الله سبحانه. نعم، هذا التعبير غير متعارف في التسمية لله سبحانه وتعالى، ولكن لتوضيح احنا ما نريد نسمي، وإنما نريد نصف أن الله له هذه الصفة وهي العصمة، وهي أنه لا يظلم أحد، وما كان ربك بظلام، وأن الله سبحانه وتعالى عادل. ينبغي ولا ينبغي، يتصف الله به أو لا يتصف؟ خب، من الواضح أوضح مصاديق العصمة والمعصوم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه العصمة منشأها ما هي؟ منشأه علمه بالأشياء، وعلمه اختياري له، كسبي أو غير كسبي. يعني الله هو اختار أن يكون عالما فيستطيع أن يكون جاهلا؟ يعني فإذا صار عين ذاته يمكن أن يكون اختياريا له بعد. علمه هل مثل فعله اختياري له أو ليس باختياري له؟ هو أنا بدأ أسأل شيخنا، أنت التفت إلى سؤالي، لا تروح يمنى ويسرى، دا أقول مثل فعله علمه، جاءت القضية. فإذا كان علمه ليس مثل فعله فهو اختياري أو غير اختياري؟ فيلزم نفس الإشكال السابق، وهو أن فعله صادر منشأه ما هو؟ علمه. وعلمه ما هو؟ غير اختياري، ففعله أيضا يكون ماذا؟ غير اختياريين. هذا الجواب النقضي. ماذا؟ ما تقولونه في الواجب نحن نقوله أي؟ في المعصوم. بأي وجه أجبتم أنتم في الواجب نحن نجيب أين؟ ها؟ هذا الجواب النقضي، هكذا بعد درستم في محله. الناقض ماذا يقول؟ يعني يقول كيف تجيبون هناك نحن أيضا ماذا نجيب هنا. وإن كان ذكر المحققون بأن النقض لا يزيد الشبهة إلا إشكالا وعقب تعقيدا، ولكن في النتيجة أنا أذكر مثال ثم أذكر لك مثالا آخر، أقول ذاك تقبله ولا تقبله؟ تقول نعم هناك لا أقبل أن الله مجبر، مع أن فعله صادر من علمه. أقول كيف توجه المطلب في الواجب سبحانه وتعالى؟ أنا أوجهه أين؟ في المعصوم، مع أن علمه غير اختياري له، لأنه يعطى العلم وهو ماذا؟ وهو في بطن أمه، يعطى العلم بمجرد أن يقع ماذا؟ من بطن أمه يرفع له عمود. يتذكر الإخوة الروايات التي قرأناها في بحث الإمامة، بمجرد أن يسقط من بطن أمه الإمام يرفع له عمود من نور يرى ما في السماوات وما في الأرض. إذن العلم موجود وهو اختياري للمعصوم أو غير اختياري؟ ها؟ غير اختياريا، طبعا على مبنى هذا القائل، ولكن في الواقع هو ايضا اختياري، هذا له بحث اخر. غير اختياري، ولكنه اذا صار العلم غير مكتسب هذا لا يجعل العمل ايضا ماذا؟ غير اختياري. والا في الواجب علمه غير مكتسب من احد وغير اختياري له، مع ان فعله اختياري او غير اختياري؟ ها؟ اختياري. هذا على مستوى النقض. أما على مستوى الحل، خلوا ذهنكم جيدا يمي، فرق كبير بين أن نقول أن العلم علة تامة لوجود المعلول ويستحيل ذاتا انفكاك المعلول عن العلة التامة، من قبيل الزوجية للأربعة، فإن الأربعة علة تامة لتحقق الزوجية ويستحيل انفكاك الزوجية عن ماذا؟ عن الأربعة. صحيح أو مو صحيح؟ هذه الزوجية للأربعة مجعولة لو ذاتية للأربعة، ذاتية للأربعة يعني شنو؟ يعني ليست من قبيل جعل الحرارة للنار، فإن الحرارة للنار مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يمكن أن تتحقق النار ولا يتحقق ماذا؟ ولا يتحقق الإحراق. يمكن أن يتحقق شرب الماء ولا يتحقق ماذا؟ رفع العطش. هذا كله ممكن لأن هذه الرابطة بين شرب الماء ورفع العطش رابطة ماذا؟ مجعولة من قبل الله سبحانه وتعالى في الأشياء، ولكن الرابطة الموجودة بين اجتماع النقيضين والامتناع رابطة مجعولة أو ذاتية. ها؟ يعني لا يمكن أن نقول اجتماع النقيضين الله جعلهما ماذا؟ الله جعله ممتنع، وكان بإمكانه أن يجعل اجتماع النقيضين ماذا؟ ها؟ ممكنا. هذا غير معقول. ما أدري واضح ولا لا. الآن السؤال الذي نطرحه هنا، التفت جيدا للمطلب، أن العلم عندما نقول أنه سبب للعصمة أو أن العلم سبب للحب والحب سبب للإخلاص والطهارة والعبودية لله، هل الرابط بينهما، التفت جيدا، هل الرابط بينهما كالرابط الموجود بين اجتماع النقيضين ممتنعون أو ليست من قبيل تلك الرابطة؟ فإذا قلنا أن الرابطة بين العلم وبين العصمة كالرابطة بين الزوجية والأربعة، لزم الجواب. أما إذا قلنا أن تلك الرابطة ليست من ذاك القبيل، وإنما هي رابطة ماذا؟ رابطة ينشأ منها فعل، ولكن هذا الفعل الذي ينشأ من قبيل المقتضي، يمكن أن يؤثر في وجود المقتضى، ويمكن ماذا؟ أن لا يؤثر وأن لا يتحقق. فلهذا عبروا عن هذه الرابطة بالوجوب عنه لا بالوجوب عليه. قالوا الله يجب عنه العادل، لا أنه يجب عليه ماذا؟ العادل. يعني ماذا؟ يعني هو بعد أن علم العدل ماذا؟ فعله باختياره، لا أنه يجب عليه أن يفعله ويستحيل أن لا يفعله. وبعبارة واضحة، الوجوب مولانا مستعمل في الكلمات بمعنيين أو بمعاني ثلاث. عندنا فد وجوب بحسب الفقه، هذا خارج عن محل الكلام. وعندنا فد وجوب بحسب الفلسفة، وهي الضرورة الذاتية من قبيل الامتناع والزوجية ماذا؟ للأربعة والاجتماع النقيضة. وعندنا فد وجوب بحسب علم الكلام، يعني النظر هذا الوجوب بحسب علم الكلام إلى الوقوع الخارجي لا إلى الاستحالة والإمكان الذاتي. يعني شنو؟ يعني بحسب الخارج لا يصدر منه إلا عادل ولا يصدر منه إلا ظلم، بحسب الوقوع لا يفعل إلا الطاعة ولا يترك ولا يفعل ماذا؟ المعصية. والوقوع شيء وعدم الإمكان، والإمكان ماذا؟ شيء آخر، الذي يجعل المفاعل مجبرا إذا قلنا بالوجوب الفلسفي. أما إذا قلنا بالوجوب الكلامي فهل يكون الفاعل مجبرا أو لا يكون؟ لا يكون. إذن العلم يكون من مبادئ صدور الفعل ماذا؟ من الفاعل، لا أنه يكون علة تامة لصدور الفعل من الفاعل بنحو يخرج الفعل عن اختيار ماذا؟ الفاعل. الله يدخل الأنبياء إلى الجنة جزما يعني وقوعا، ولا يدخلهم إلى النار جزما يعني ماذا؟ لا يقع منه. ولكن يمكن أن يقع ولا يمكن؟ ها؟ يمكن أن يدخل الأنبياء إلى النار ويدخل العاصين ماذا؟ إلى الجنة، ولكن يفعل بحسب الخارج أو لا يفعل؟ إذن فرق بين لا يقع وبين ماذا؟ لا يمكن أن يقع. فالذي نعتقده نحن في الحق سبحانه وتعالى لا يترك العادل ولا يفعل الظلم، يعني لا يقع منه ظلم ولا يترك عدلا، ولكن يمكنه أن يفعل الظلم ويمكنه أن يترك ماذا؟ العادل. إذا نظرنا إلى البحث الفلسفي فنقول ماذا؟ بالإمكان. أما إذا نظرنا إلى البحث الكلامي فنقول ماذا؟ بالوجوب والامتناع. إذن بحسب البحث الكلامي يجب عنه العادل ويمتنع عليه الظلم، يعني لا يترك العادل خارجا ولا يفعل الظلم ماذا؟ خارجا ووقوعا. هذا بحسب الاصطلاح الكلامي. أما بحسب الاصطلاح الفلسفي نقول كما أنه قادر على فعل العادل، قادر على فعل ماذا؟ قادر على فعل الظلم، إن شاء فعل وإن لم يشأ ماذا؟ لم يفعل. ولكن تعلقت مشيته بأن يفعل العدل وأن يترك ماذا؟ الظلم أزلا وأبدا. وإن كان قادرا بحسب مشيته وقدرته اللامتناهية أن يفعل الظلم وأن يترك ماذا؟ العادل. إذن فتحصل إلى هنا من أنه العلم وإن كان سببا للحب، وأن الحب سبب للإخلاص، ولكنه يؤدي بنا إلى أن تكون العصمة جبرية أو لا تؤدي. ها؟ لا تؤدي، لأن هذا العلم هو من مبادئ العمل اختياري للإنسان، لا أنه بمنزلة الزوجية أو بمنزلة الأربعة بالنسبة إلى الزوجية. إذا أكو سؤال هنا في هذا المطلب، أنا حتى قبل أن أنتقل إلى بحث آخر نقف عنده. يبقى عندنا بحث أخير في هذا المجال في بحث الأخلاق في القرآن، أحاول إن شاء الله تعالى في اليومين ثلاث أنتهي من هذا البحث، وهو بحث الأخلاق في القرآن الكريم، وهو البحث في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى في سورة المائدة الآية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية من الأبحاث القيمة، الآية من الآيات المهمة في أبحاث علم النفس في القرآن الكريم، تبين لنا أولا أن الطريق للوصول إلى الكمال هو النفس، لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، تعلمون عليكم أنفسكم يعني ماذا؟ ها؟ يعني إلزموا أنفسكم. هنا توجد عدة أبحاث. البحث الأول الذي لا بد أن يشار إليه هو أن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه ولا يريد إلا كمال نفسه اللامتناهي، يعني لا يقف عند كمال معين. وهذا اللامتناهي مرارا ذكرنا مرادنا من اللاتناهي هنا ليس اللاتناهي بالفعل، بل المراد اللاتناهي ها اللا يقفي، يعني لا يصل إلى مرتبة من الكمال إلا وهو طالب ماذا؟ لمرتبة أعلى. وأدلته قرآنيا وروائيا ثابتة، منها هذا الحديث المشهور من قبل الفريقين: إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته. ما معنى أنه خلقه على صورته؟ يعني كل تلك الكمالات المتصورة هناك الموجودة في الحق سبحانه وتعالى، خلق هذا الإنسان طالب ماذا؟ طالب لتلك الكمالات، مو خلقه على صورته، يعني أن الله له صورة، له شكل، له أشكال معينة، طول وعرض وعمق، وهذا الإنسان مخلوق ماذا؟ على شكل الله، على صورة الله سبحانه وتعالى. ليس هذا هو المراد. فإذا كان الإنسان مخلوقا على صورة الحق فهو لا يقف عند كمالين، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، من أن الإنسان في السفر الثاني من أسفاره الأربعة، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق، هذا السفر غير متناه بالنسبة إلى الإنسان، لأن الكمالات الإلهية والجمال الإلهي غير متناه، يبدأ من نقطة ولا ينتهي، بلغ ما بلغ من درجات الكمال. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد السادس من الأسفار من الميزان صفحة 165 هكذا يقول: وهذا المعنى هو الذي يؤيده التدبر التام والاعتبار الصحيح، فإن الإنسان في مسير حياته إلى أي غاية امتدت لا هم له في الحقيقة إلا خير نفسه وسعادة حياته، وإن اشتغل في ظاهر الأمر ببعض ما يعود نفعه إلى غيره. عندما يعطي فقيرا شيء في الحقيقة هو يريد ماذا؟ سعادة نفسه. عندما يعلم الغير هو لا يريد إلا سعادة نفسه. فلسفيا هذا المعنى ثابت، وقرآنيا أيضا هذه الآية المباركة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أساسا أي عمل بلي لا لا فلها مولانا القرآن مستعمل هذه إساءة هم مستعملها بلها ولها هم مستعملها بعليها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذه يصيبنا بالضرورة أن تكون حسنة وقد تكون سيئة أيضا. والقرآن عبر عنها ماذا؟ بعلينا أو لنا؟ صريح القرآن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أعم من أن تكون حسنة أو تكون ماذا؟ سيئة. فيصدق عليها أنها ماذا؟ أنها